الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا في لقائنا الماضي عند أول الحديث عن الحديث المرسل الذي هو القسم الثاني من أقسام الشخص في الإسناد الذي هو السبب الأول من أسباب الرد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق. ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض.
نعم، هذا هو القسم الثاني من أقسام الشخص في الإسناد. سبق الحديث عن القسم الأول وهو المعلق الذي أسقط من أوله واحد فأكثر، وتكلمنا عن هذا القسم وعن حكمه. بقي القسم الثاني من أقسام السقط الذي يقابل المعلق، المعلق في أول السند، إذن الذي يقابله سقط في آخر السند. فيقول الثاني الذي هو السقط الذي في آخر السند وهو ما سقط من آخره من بعد التابع، هذا هو المرسل. إذن هذا هو تعريف المرسل في الاصطلاح. المرسل في الاصطلاح هو ما سقط من آخره من بعد التابع. طبعا كلمة من الأولى في التعريف حرف جر، من آخره، من الثانية اسم موصول. المرسل في اللغة مأخوذ من الإرسال، وهو الإطلاق والترك والتخلية. المرسل تقول أرسلت الشيء، يعني أطلقته تركته، ضد الحبس ضد التقييد. سمي المرسل الإصطلاحي بذلك لأن الراوي أطلق الرواية فلم يقيدها بمن سمعه منه، بمن سمع الرواية منه، وإنما أطلقها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلقها بغير قيد الإسناد. أما الإصطلاح، المرسل في الإصطلاح فهو كما ذكر الحافظ ابن حجر هنا، ويمكن أن يعرف أيضا بتعريف سهل ولعله يعني أسهل في الحفظ وفي تطور هذا القسم، وهو أن يقال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجدون واسطا فهذا هو المرسل، وهذا هو شرح التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر. يعني اختلفت الألفاظ والمؤدى واحد، ليس هناك اختلاف بين معنى المصطلحين أو التعريفين. لو وقفنا عند هذا التعريف نريد أن نحلل الألفاظ يعني حتى يفهم أيضا ما سقط من آخره. قلنا آخر السمك المقصود به هنا جهة الصحابة، جهة الصحابة لا جهة شيخ المصنف، وإنما جهة الصحابة. من بعد التابع، من بعد التابع يعني يجب أن يكون الساقط من بعد التابع الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل الحافظ بن حجر هنا وما سقط منه الصحابي حتى لا يدخل في النقد الذي وجه لمن عرف المرسل بذلك، قال وما أدراك أن الساقط صحابي، لعل الساقط تابع، والتابع هذا يحتمل أن يكون صادقا فيكون رواه عن صحابي أو عن تابعي آخر، وقد يكون كذابا فيكون هذا الحديث ما له أساس ولم يسمعه من صحابي ولا من غير صحابي، هو الذي اخترق الحديث. لذلك قال الحافظ بن حجر هو ما سقط من آخره من بعد التابع. ولو عرفته بالتعريف الآخر أيضا لسلمنا من النقص الذي ذكرت لكم، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر بعد أن ذكر هذا التعريف، يقول وصورته، صورة المرسل أن يقول التابعي سواء أكان كبيرا أو صغيرا. التابعيون أو التابعي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، قسم العلماء التابعين إلى مراتب وطبقات، بعضهم قسمهم إلى مراتب متعددة وبعضهم قسمهم إلى يعني كثيرة وبعضهم إلى قليلة. ضابط الطبقات يختلف كما يأتي إن شاء الله، علم الطبقات علم منفصل وله مبحث في هذا الكتاب، لكن ارتباط التقسيم غالبا يكون إما من جهة السن واللقاء أو من جهة مطلق اللقاء كما يأتي إن شاء الله. إلا أن الذي يهمنا هنا الآن أن المقصود بالتابع الكبير والتابع الصغير لا عمر الراوي، يعني توفي مثلا عمره 80 سنة 90 سنة هذا يعتبر كبير، وإن كان توفي عمره 40 أو 30 يعتبر صغير، وإنما المقصود من أدرك في كبار الصحابة أو كان أكثر سماعه من كبار الصحابة، هذا يعتبر العلماء تابعيا كبيرا. ومن كان أكثر سماعه من صغار الصحابة يعني الذين تأخرت وفاتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى تابعي صغير. فمن سمع مثلا من مثل أبي بكر وعمر وابن مسعود وغالب العشرة المبشرين بالجنة أو من توفي في زمن الخلافة الراشدة، هؤلاء يسمون بتابعين كبار. وأما من سمع ممن توفي من الصحابة في أواخر المئة الأولى مثل أنس بن مالك ومثل أبي الطفيل آخر الصحابة وفاته، ومثل بسر بن عبد الله وأبي أمام الباهلي وجماعة من صغار الصحابة، فهؤلاء يقال لهم تابعين صغار. هنا يقول الحافظ لا يفترق، يعني لا يختلف تسمية الحديث بأنه مرسل سواء كان التابع الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا أو صغيرا، كله يسمى مرسل. هو بذلك يشير إلى خلاف في المسألة، لأن من أهل العلم من قيد المرسل، أو قيل بأن بعض أهل العلم قيد المرسل فيما كان التابع الذي يرويه ويرسله من التابعين الكبار، أما إذا كان من التابعين الصغار فلا يدخل في مسمى المرسل عند من نسب إليه هذا القول. والحافظ يرجح خلاف ذلك، يرجح أن المرسل يصح وصفه بذلك سواء كان الذي رواه من التابعين الكبار أو من التابعين الصغار. يقول أن يقول التابعين سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك، أي سواء كان المقول قولا أو فعلا أو تقريرا، كل هذا يسمى مرسل. ولذلك في التعريف الذي ذكرت لكم لم أقل هو ما قال به التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مطلقا سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، ما دام أنه كلام تابعي ينقل فيه شيئا مما يتعلق بزمن النبوة، الزمن الذي نعرف يقينا أن هذا التابعي لم يدركه، ويتعلق هذا النقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يسمى بالمرسل. ثم يذكر الحافظ بن حجر سبب اعتبار المرسل من أقسام الحديث المردود. أنتم تلاحظون هنا يا أخوان أنه من كلامي عن المعلق والمرسل وبقية الأقسام أنه لن يذكر حكم هذا القسم، لن يقول لنا أنه في كل مرة بأن هذا القسم أو هذا المصطلح حكمه الرد والتضعيف. لما؟ لأنه هذا قد قدمه، قال الأقسام المردود يقسم الحديث بالنسبة لسبب الرد إلى قسمين، إما إلى السقط وإما إلى الطعن، وابتدأ بأقسام السقط. فهنا لن يأتي في كل مرة ويؤكد على هذه القضية لأنه كان قد ذكرها فيما سبق. الذي يعتني به هو بيان سبب الرد، سبب الرد، لما كان الحديث الذي وقع في هذه الصورة أو تحقق في هذه الصورة لما كان مردودا. فهنا يقول سبب رد الحديث المرسل الجهل بحال المحذوف، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وهذا السبب هو نفسه سبب رد المعلق. ولا لا سبق إذا ذكرنا سبب رد المعلق أيضا الجهل بحال المحذوف، وهو سبب الرد في كل أقسام السقط، كل أقسام السقط سبب الرد فيها الجهل بحال المحذوف. وقلنا معنى ذلك بأن الساقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في سورة المرسل لا ندري، من المحتمل أن تكون تابعي، وإذا كان الساقط تابعي من المحتمل أن يكون ثقة، ومن المحتمل أن يكون ضعيفا. الاحتمال الثاني في هذه الصورة أن يكون صحابيا، يعني في كل حديث مرسل يحتمل أن يكون الساقط تابعي ويحتمل يكون صحابي، فإن كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف. طيب هذا التابعي الثاني الذي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، يحتمل أيضا هذا التابعي الثاني أن يكون سمعه من تابعي ثالث أو من صحابي، فإذا كان من المحتمل أن يكون سمعه من تابعي ثالث يحتمل هذا التابعي الثالث أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، وهذا التابعي الثالث يحتمل، وهكذا كما عبر الحافظ قال إلى ما لا نهاية، وبعضهم انتقد هذا العبارة قال التابعين لهم نهاية عدد محصور مهما كان. المقصود انه يعني مقصود الحافظ واضح، يعني لو عبر بما لا ضابط له او بما لا نهاية بمعنى انه يعني بما لا ضابط او لا حد معروف له لكان اولى واوضح، والتعبير الذي ذكر الحافظ معروف المقصود ايضا. فما دام ان هناك احتمال ان يكون الساقط ضعيفا لذلك رددنا هذا الحديث واعتبرناه من اقسام الحديث المردود. شوف يعني شده الاحتياط في قبول السنه. الان عندنا ثلاث احتمالات، احتمال أن يكون تابعي ثقة، واحتمال أن يكون تابعي ضعيف، واحتمال أن يكون صحابي. احتمالين منها يقتضيان القبول، واحتمال واحد الرد. ما قال المحدثون المغلب ما دام انه في احتمالين يقتضيان القبول نعتبر انه الاصل يكون مقبولا، بل على العكس من ذلك قال يعتبر مردود حتى نعرف من هو الساقط. وهذا لشدة التحري والتوقي في قبول السنة النبوية، مع أن أيضا طبقة التابعين كما لا يخفاكم طبقة فاضلة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكشف الكذب. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن سوى الكذب لا في طبقة التابعين ولا في طبقة أتباع التابعين، وإنما في الطبقة الرابعة بعد الصحابة والتابعين وأتباعه. ومع ذلك تشدد العلماء في قبول المرسل واعتبروه من أقدام الحديث الضعيف، وهذا هو الذي نقل عليه الإجماع الإمام مسلم، يعني رد المرسل نقل عليه الإجماع الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وابن عبد البر في مقدمة التمهيد، وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي استقر عليه القول عند عامة مصنف في علوم الحديث أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف. ثم يقول الحافظ بن حجر في آخر كلامه يقول: فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويد العقلي فإلى ما لا نهاية له، وقلنا بالمقصود بما لا نهاية له أي ما لا ضابط له، ما لا حد معروف له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما ولد من رواية التابعين عن بعض أو بعض التابعين عن بعض. يقول رواية التابعي عن التابعي من ناحية التجويد العقلي هذا ممكن إلى أن يستغرق جميع التابعين، فإن العلماء لم يجدوا حديثا من رواية تابعي عن تابعي على الواقع وفي الروايات أقصى ما وجد ومن رواية ستة أو سبعة على حسب ما يقول الحافظ بن حجر هنا. وسبب هذا التردد، يعني ما لم يقل ستة فقط أو سبعة فقط، هو الخلاف في أحد رواة الحديث الذي يقصده الحافظ والذي ذكر في الحاشية عندكم، امرأة أبي أيوب أو الامرأة التي من الأنصار، هل هي من الصحابة أو من التابعين؟ فمن اعتبرها من التابعين عدهم سبع على رأي الحافظ، ومن اعتبرها من الصحابة عد التابعين ستة. لكن الصحيح أن العدد يجب أن يكون فإلى ستة أو خمس، ستة أو خمس. والسبب في ذلك وما أذكره الآن لك، شوفوا الحديث عندكم في الحاشية، وهو حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. هذا الحديث يرويه أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي أيوب امرأة من الأنصار، وقلنا بأن هذه الامرأة اختلف فيها هل هي من الصحابة أو من التابعين، فعدها من التابعين يصبح التابعي الأول في هذا الإسناد. عن هذه المرأة يروي الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابع، وعنها عمرو بن ميمون وهو تابع، وعنه الربيع بن حسين وهو تابع، وعنه عمرو بن يسار وهو تابع أو هلال بن يسار وهو تابع، وعنه منصور وهو تابع، وعنه زائدة هذا من أتباع التابعين، وعبد الرحمن المهدي من أتباع التابعين. تبعت يا إخوان؟ فإما يكون ستة أو خمسة. وهذا الحديث مشهور عند المحدثين، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي جزءا منفصلا في جمع طرق هذا الحديث وبيان أنه رواه ستة من التابعين بعضهم عن بعض، وهو مطبوع، جزء مطبوع بعنوان حديث الستة من التابعين، مطبوع بهذا العنوان حديث الستة من التابعين للخطيب البغدادي. طيب، ثم يقول نعم تفضل تقرأ.
فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
نعم، قبل الكلام عن خلاف الفقهاء في حكم الحديث المرسل، هناك لغز يذكره المحدثون عند ذكرهم للحديث المرسل وحكمه. يقولون هناك حديث مرسل ومتصل وصحيح بالاتفاق، مرسل ومتصل. كيف ممكن يتحقق مثل هذا الأمر؟ لا ما هو من طريقين، طريق واحد، مرسل ومتصل. كيف؟ لا ما بورس الصحابي، لا رواية تابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتصل. نعم، لا يفضل غير متصل. ممكن نقول مقبول لأنه لا يرسل عن ثقة، لكن كيف يصير متصل؟ نعم أحسن، يعني أوشك من الجواب الصحيح وصلت له. التابعي كما يأتي إن شاء الله هو من لقي الصحابة، أليس كذلك؟ مؤمن وما تعلم له. والصحابي كما يأتي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال اللقاء كان مؤمنا به. فهناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حسب الاصطلاح تابعي. فمثل هذا لو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديث تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل ومتصل ومقبول، وله صورة واحدة أعرفها تحققت، يعني حديث واحد روي بالفعل هذه الصورة، وهو حديث مروي بإسناد حسن، ألا وهو حديث التنوخ رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت الأسبوع الماضي أتيت بمسند الإمام أحمد في هذا الحديث، كنت أنوي أن أقرأه عليكم، فيه لطائف وفيه أمور يعني فيها فائدة، لكن نسيته اليوم، يعني ظنيت أن الأسبوع الماضي سندرك هذا الموقف ونقرأه عليكم. المقصود أن الحديث موجود في مسند الإمام أحمد بإسناد الراجح فيها أنه حسن من رواية التنوخي، وهو رسول هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وقام هرقل بجمع النصارى والقساوسة والرهبان وعرض الإسلام عليه، قال إن هذا الرسول الذي تعرفون صفته وكذا قد بعث وأرسل إلي بهذا الكتاب وقرأ هذا الكتاب عليهم، وإنكم تعلمون، يقول لهم أنه سيملك ما تحت قدمي هاتين، يعني بلاد الشام التي كان فيها، وهو يعرض علي أحد أمور ثلاثة، إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. قال فنفروا نفرة واحدة القساوسة وكادوا أن يخرجوا من الأبواب وهم غاضبين، فأمر بإغلاق الأبواب وقال إنما أردت أن أختبر إيمانك، قدم الدنيا على الآخرة، خشي أن يخرجوه من الملك ومن الرئاسة ففضلها على أمر الآخرة. بعد ذلك أقام باختيار رسول أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأوصاه بوصايا ثلاثة، لأن لا أريد أن أذكر الحديث، يعني أريد لكم أنتم تقفون عليه، أذكر لكم رقمه في مسند الإمام أحمد. المقصود أن هذا الرسول جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث وأقوال وأمور، وشاهد أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى هرقل وأخبره بما رأى وما سمع، ثم بعد ذلك أسلم ودخل في الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءه أحد التابعين وسأله عن قصته التي وقعت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بهذه القصة، فهو تابعي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الحديث متصل، هذا لغز أغيظ به على من لم يحضر هذا الدرس. الحديث موجود في مسند الإمام أحمد برقم 15655 ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في موطن آخر أيضا في مسند أبيه عبد الله في زوائده على المسند برقم 16693 ورقم 16694، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده برقم 1597 أبو يعلى في مسنده برقم 1597. شوف يعني حتى هؤلاء الأئمة أخرجوا هذا الحديث في المسند الذي من شرطه أن يكون ظاهره الاتصال كما يأتي في أقل الأحوال، واعتبروه مسند، وأخرجه الإمام أحمد تحت حديث التنوخي، يعني كأنه اعتبر التنوخي في مقام الصحابة مع أنه ليس بالصحابة، وإنما أدخلوا في ذلك لأن حديثه متصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا يتكلم الحافظ عن الخلاف في قبول المرسل، يقول فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، يعني إلى التوقف عن قبوله، عن قبول المرسل للجهل بحال المحذوف، وقلنا بأن التوقف في مؤداه مثل التضعيف والرد، لأن الحديث الذي تتوقف عن العمل به أنت لم تعمل به كالحديث الضعيف الذي يجزم بضعفه. وأما نقل الحافظ عن جمهور المحدثين وعدم جزمه بنقل الإجماع فلأن بعض الفقهاء الذي نقل عنهم الخلاف هم من المحدثين كالإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم من الأئمة الذين خالفوا في حكم الحديث المرسل هم من المحدثين، فاستثناؤهم هو الذي جعل الحافظ الحجر لا يجزم بأن هذا إجماع المحدثين، مع أن هناك من نقل الإجماع كما ذكرت لكم على عدم قبول المرسل من قبل المحدثين وأنهم أجمعوا على ذلك. ثم يقول بعد أن نقل التوقف عن جمهور المحدثين يقول وهو أحد قولي الإمام أحمد. الإمام أحمد له قولان في المسألة ذكرا عنه رويا عنه، القول الأول هو الرد على طريقة المحدثين، والقول الثاني وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا العكس تماما. القول الأول التوقف قول الإمام أحمد، والقول الثاني ويوافقه عليه الإمام مالك وأبو حنيفة وهو القبول مطلقا. كلمة مطلقا هنا ليست على ظاهرها كما يأتي، المقصود بشرط واحد وهو أن يكون هذا الذي أرسل الحديث ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، و وأنه يتحرى فلا يرسل إلا عن من كان ثقة عنده. فالإمام أحمد وقبله مالك وقبله أبو حنيفة نقل عنهم أنهم يقبلون المرسل بشرط أن يكون الذي أرسله ممن عرف بالتحري في الرواية وأنه لا يرسل إلا عن ثقة، يعني لا يسقط إلا ثقة. ويأتي الحافظ قرأ أخوكم عبارة أبي بكر الراس الحنفي وأبي الوليد الباشي المالك أنهم يقرأ بإجماع أصلا عن هذه القضية. إذن الآن عندنا حتى الآن قولان، قول الأول بالرد أو بالتوقف كما عبر الحافظ الحجر وهو قول عامة أهل الحديث وقول للإمام أحمد. القول الثاني وهو القبول بالشرط الذي ذكرته لكم وهو قول أحمد في الرواية الثانية عنه وقول مالك وأبي حنيفة. هناك قول ثالث في المسألة وهو التفصيل، التفصيل وهو قول الإمام الشافعي. الحافظ هنا أجمل كلام الشافعي، يعني نقله مختصرا جدا لم ينقله بلفظه وإنما نقله مختصرا. كلام الشافعي في الرسالة طويل وفيه بيان لأحوال الحديث المرسل عنده، وأنا أذكر لكم كلام الشافعي يعني مؤدى كلام الشافعي باختصار أيضا لأنه مهم في الحقيقة وهو الراجح في المسألة. كلام الشافعي هو الراجح في المسألة. ماذا يقول الشافعي أو ماذا يقرر الشافعي في كتابه الرسالة؟ يقرر أن الحديث المرسل الأصل فيه الرد وعدم القبول، الأصل فيه الرد وعدم القبول إلا بشروط معينة إذا تحققت قبل. ثم بين هذه الشروط أو ممكن نسميها الضوابط التي إذا وجدت في الحديث أو المعضدات والمقويات التي إذا وجدت في الحديث المرسل ارتقى إلى أن يكون حجة محتجا به، مقبولا محتجا به. ما هي هذه الضوابط وما هي هذه القرائن التي إذا احتفت بالمرسل أصبح مقبولا؟ هي قسمين من القرائن، قسم متعلق بالراوي، هذه الشروط التي إذا وجدت في الحديث المرسل يصبح مقبولا، قسم منها متعلق بالراوي والقسم الآخر متعلق بالقرينة المعقدة لهذا الحديث المرسل، بالقرينة أو بالشاهد أو بالمتابع الذي قد يعرض هذا المصدر. أما الشروط المتعلقة بالراوي الذي أرسل الحديث فهي أولا أن يكون من كبار التابعين، أن يكون من كبار التابعين لا من صغارهم. لما اشترط هذا الشرط الإمام الشافعي؟ لأن غالب حديث كبار التابعين عن الصحابة، لو نزل يروي عن صغار الصحابة، لو نزل في الرواية يروي في الغالب عن كبار الصحابة أو صغار الصحابة، فإن نزل في مرات قليلة فسيكون حديثه في الغالب عن كبار التابعين جدا، وهم أشرف طبقات التابعين الذين أبعد ما يكونون عن الكذب. الشرط الأول أن يكون من كبار التابعين، الثاني أن يكون ثقة هو نفسه التابع، لو كان ضعيف مسنده مردود فكيف بمرسله؟ لابد أن يكون هو نفسه ثقة هذا التابع الذي أرسل الحديث. الشرط الثالث هو الذي نقل عليه الإجماع هنا وهو أن يكون ممن لا يرسل إلا عن ثقة، ممن لا يرسل إلا عن ثقة. وينقدح هنا سؤال، كيف نعرف أن الراوي لا يرسل إلا عن ثقة؟ هل بالنص على ذلك أم بغير ذلك؟ نقول نعم قد ينص على ذلك، فيقول العلماء فلان لا يذكر الا عن ثقه, او يعبرون بتعبيرات اخرى كان يقول مثلا مراسيل فلان صحاح, او ما اصح مراسيل فلان. فاذا عبر مثل هذا التعبير نعرف ان هذا مراسيله لا يذكر الا عن ثقه وانه صاحب حري وتوقف, كما قالوا عن مراسيل سعيد المسيب انها اصح المراسيل, وعن مراسيل محمد بن سيرين انها صحاح. بل نقل الإجماع على صحة المقصود بالصحاح وأصح هنا عند من أطلقها أنها أقوى المراسيل, يعني أقوى من غيرها, لا أنها صحاح بالمعنى المصطلح يعني أنها تحقق فيها شروط الصحة. كيف هي المراسيل منقطعة وأهم شروط الصحة الاتصال, لكن مقصودهم أنها أقوى المراسيل, انتبهتم, وأن أصحابها ممن عرفوا بالتحري في الرواية. وقد يعرف ذلك أيضا يعني أن هذا التابعي لا يرسل إلا عن ثقة من خلال النظر في شيوخه ترجمته مثل تهذيب الكمال, إذا ذكر شيوخ البغاوي نجد أنه غالب شيوخه ثقات ما بين صحابة أو تابعين ثقات, فإذا كان هذا الغالب في شأنه أيضا نعرف أنه ممن كان يتحرى في الرواية, أو أن يقول هو عن نفسه أو يقول العلماء عنه بأنه لا يروي إلا عن ثقة. فمن قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة أيضا نعرف أنه تحقق فيه هذا الشرط. المقصود أن هناك وسائل متعددة يعني لمعرفة أن هذا الراوي كان يتحرى وأنه كان لا يروي إلا عن ثقات أو لا يرسل إلا عن ثقات, منها ما ذكرت لكم آنفا. هذه الشروط الثلاثة التي يجب أن توجد في الراوي. باقي الشروط التي يجب أن توجد في المعضد, يعني هذه الشروط واحدة لا تكفي لقبول المرسل عند الشافعي, حتى لو وجدت كلها الثلاثة لا تكفي للقول بقبوله, يبقى عند الشافعي حديثا مردودا. لابد مع هذه الثلاثة أن يأتي واحد من أربعة معضدات من الجهة الأخرى, واحد لو تحقق واحد من هذه الأربع المعضدات مع الثلاثة الأولى ليصبح يعني أربع عدد الشروط عندها ممكن أن يقبل هذا الحديث المرسل. ما هي هذه الأربع المعضدات؟ ذكرها الشافعي على الترتيب من الأقوى إلى الأضعف, ونحن نذكرها لكم كذلك من الأقوى إلى الأضعف. أقوى المعضدات مطلقا أن يروى الحديث مرسلا من وجه مسندا من وجه آخر, أن يروى الحديث مسندا يعني متصلا من وجه آخر. يعني مثلا يكون الحديث عندنا من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم, هذا مرسل وتحققت فيه الشروط الثلاثة. سعيد بن المسيب من كبار التابعين وهو ثقة إمام, وهو ممن عرف بالتحري في الرواية. ثم وجدت هذا الحديث مروي من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم, نفس الحديث الذي يروي سعيد بن المسيب, فعندها اعتبر الحديث سعيد بن المسيب حجة ويصح أن يقتدى به. انتبهتم يا أخوان؟ هذا أول معضل. أنا أعرف أنه قد يقلق أيضا اعتراض في الذهن, يقال فينا فما فائدة المرسل؟ ليش محتاج بالمتصل وأترك المرسل إذا؟ فنقول الجواب عن ذلك أمران. الأول أنه قد يكون المسند فيه ضعف فوحده ما ينفع الاحتجاج, لكن مع مجيء المرسل تقوى المسند والمرسل فقوى أحدهما الآخر, هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه قد يكون المسند متصل وهو بالفعل مغني وحده في الاحتجاج, يغني وحده في الاحتجاج, لكن ما دام انه ثبت هذا المسند فيحق للمحدث ان يحتج ايضا بالمرسل ويصف بانه مقبول وصحيح, وهذا هو ايضا المقصود. فلو جاء واحد وقال حديث سعيد المسيب الصحيح ما دام المرء من وجه اخر مرسل صحيح ما عليه اعتراض, ما يقال له مرسل والمرسل ضعيف, نقول لا, لكن هذا مرسل اعترض وتقوى وأصبح صحيحا مقبولا. عرفتم يا إخوان؟ هذا المعضد الأول وهو أقوى المعضدات. المعضد الثاني وهو أن يروى مرسلا من وجه آخر بشرط اختلاف المخرج. أن يروى مرسلا من وجه آخر بشرط اختلاف المخرج. اختلاف المخرج ايش معنى هذا الكلام؟ يعني يجب ان يكون هذا المعضد طبعا مرسل مثل الاول روايه تابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط في هذا المرسل حتى يصح ان نعتبره معضدا ومقويا ان يكون مروي من روايه تابعي اخر يغلب على الظن أنه أخذ عن شيوخ غير شيوخ التابعين أول. أن يكون التابعي الذي أرسل الحديث في هذا المعضد يغلب على الظن أن شيوخه غير شيوخ التابعي الأول، وهذا غالبا ما يتحقق عند اختلاف بلدان الرواة. فمثلا التابعين الذين سكنوا البصرة شيوخهم غير التابعين الذين غير شيوخ التابعين الذين سكنوا مكة أو المدينة، لأن أولئك يروون عن علماء بلدهم من أهل البصرة، أو مثلا إذا كان من أهل دمشق من أهل دمشق، وهؤلاء يروون عن علمائهم من أهل مكة أو من أهل المدينة من أهل الحجاز. إذا حصل هذا تحقق هذا في المرسل عند الشافعي يعتبر أيضا معضد يقوي الحديث. لما اعتبر هذا معضد ويقوي الحديث؟ لأن كما تعرفون المرسل كما ذكرنا آنفا إنما رددناه للجهل بحال المحذوف، والذي يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعي ثقة أو تابعي ضعيف. فاحتمال أن يكون ضعيف واحتمال من ضمن ثلاثة احتمالات. فإذا رواه تابعي آخر ويغلب على الظن أن شيوخ أو غير شيوخ الأول، حتى لا يقال بأنه لو روى تابعي من نفس بلد يا أخوان، يحتمل يكون مصدره واحد، يعني يحتمل يكون التابع الأول والثاني سمعان من رجل واحد، فيبقى الثلاثة احتمالات السابقة هي نفسها متحققة. لكن إذا كان من بلد آخر شيوخ آخرين أصبح ترجع نفس الاحتمالات السابقة فيه، ويصبح عندها كون أنه يتفق الاثنين على رواية الحديث عن تابعي ضعيف احتمال صعب وبعيد. ولو كان ضعيفا فضعيف وضعيف يرتقي كما يعني يرون أسوأ الاحتمالات ويسمعون من ضعيف، فلا شك أن ضعيف وضعيف يرتقيان. احتمال الكذب بعيد جدا جدا، لأنه قلنا بأن هذه طبقة طبقة عالية جدا، وحشرتنا أن يكون التابع من كبار التابعين. انتبهتم؟ فاحتمال أن يكون الراوي تابعي كالتاب هذا في غاية البعد، ويزيده بعدا متابعة التابع الآخر الذي سمع الحديث. ثم تذكر أنه الشرط في هذا التابع أن يكون ممن لا يروي إلا عن ثقة. لا، ما الشرط هذا في المعضد؟ ما الشرط فقط في الأول، الثاني لا الشرط فيه. يعني ما ذكر الشافعي في الشرط هذا في المعضد، فقط الشرط أن يكون من رواية مرسل تابعي أرسل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان معروف بكثرة الرواية عن الضعفاء لكن هذا الشرط يعني تقويته ليست بقوية، لكن لو كان لم ينص عليه بشيء أو لم يجد فيه قرينة فيكفي بالتعظيم والتقوية. هذا هو المعضد الثاني. انتبهتم الآن لقضية اختلاف المخرج وكيف تعرف؟ تعرف من خلال غالبا اختلاف بلدان الرواة. نعم في شيء؟ لا شك في الشرط أن يكون ثقة، هذا شيء يعني معروف. يشترط لا يعرف بكثرة يعني عدم المبالاة في الرواية، فلو كان يروي عن كذابين بكثرة وكذا لا شك أن هذا يعني لا يعتبر معرض، لكن لا نشرط، لا تطيع أن أقول بأن الشافعي يشترط أن يكون معروف بنفس التحري الذي عرف في الأول. فلو كان الأمر في سلبه، يعني لا عرفنا لا بالتحري ولا بعدم التحري، هذا يكفي للتعريف عند الشافعي.
أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط.
يشترط أن يكون معروف بنفس التحري الذي عرف في الأول. فلو كان الأمر في سلبي، يعني لا عرفنا لا بالتحري ولا بعدم التحري، هذا يكفي للتعظيم عند الشافعي. هي القضية نسبية كما يعني كلها أمثلة للمعضدات هي في الحقيقة، ولا الأمر نسبي. أنا أريد فقط أن أقرر الكلام الذي ذكره الشافعي، أما مسألة يعني توسيع الكلام وكذا هذا مجال آخر. المعضد الثالث أن يبكي بمقتضى هذا الحديث أحد الصحابة، أن يبكي بمقتضى هذا الحديث أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا حديث مرسل من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجد مثلا أن ابن مسعود أو عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو أحد من عرف بالفتوى من الصحابة أفتى بمقتضى هذا الحديث. يعني مو يشترط انه يستدل بالحديث، لكن سئل عن مسألة فأفتى فيها بنفس الاستدلال الذي استفدناه من هذا الحديث المرسل. فإذا أفتى أحد الصحابة بمقتضى الحديث المرسل دل ذلك على أن لهذا الحديث أصلا وأنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعضد الثالث يعني في المرتبة وفي القوة. وسبب التعظيم واعتباره معضدا هو ما نعرفه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة توقيهم وتحريهم في الفتوى، وأنهم كثيرا ما يتوقفون عن الفتوى إلا مع وجود النص من النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فيبقى احتمال أن يكون هذا التابعي إنما أفتى بهذه الفتوى بناء على ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام احتمالا قويا. فلو افترضنا أنه قاله بمقتضى الاجتهاد، وهذا ليس هو الغالب من أمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن موافقة اجتهاد الصحابي الذي هو أول الناس بموافقة الحق بناء على الاجتهاد لذلك الحديث المرسل، هذا فيه ولا شك تقوي الحديث المرسل من جهة بيان أن هذا الحكم مما تلقي من مشكاة الوحي، لأنه إذا كانت الأحكام مضطردة دل ذلك على أن المصدر واحد. فإذا جاء الاجتهاد الصحيح ووافقه الحديث المرسل دل ذلك على أن لذلك الحديث المرسل أصلا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما دام المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى فلن يقع التناقض والاختلاف. ولذلك الشهادة الصحيح لابد أن يكون موافق للنقل، كما ثبت عن قصص كثيرة لعمر بن الخطاب مثلا أنه يجتهد ثم يبلغه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون موافقا للاجتهاد. هذا هو المعضد الثالث. المعضد الرابع والأخير هو أن يبكي بمقتضى ذلك الحديث عامة أهل العلم، أن يبكي بمقتضى هذا الحديث عامة أهل العلم. انتبه هنا، ما يقول واحد من أهل العلم وإنما يقول عموم أهل العلم، ويقصد بهم من سوى الصحابة، لأنه لو كان فيهم صحابي واحد أصبح هذا المعضد الثالث أقوى، ولكن يقصد من جاء بعد الصحابة. والتابعي والشافعي من أي طبقات؟ تابعي ولا تابع تابعي؟ من صغار أتباع التابعي، من صغار أتباع التابعي. فإذا يقول مقصوده بفتوى عامة أهل العلم التابعين وأتباع التابعين، سواء كانوا كبار أو حتى من عصر، يعني أتباع التابعين عموما والتابعين، وغالبا يقصد التابعين أو كبار أتباع التابعين، كالإمام مالك من كبار أتباع التابعين شيخ الشافعي. فإذا أفتى عامة التابعين أو عامة أتباع التابعين بمقتضى هذا الحديث، هذا أيضا يكون معضد للحديث المرسل لنفس الأسباب السابقة آنفا، أن عامة أهل العلم التابعين وأتباعهم لا يفتون إلا بمقتضى الدليل، ولو افترضنا أنهم أفتوا بمقتضى الاجتهاد فاتفاقهم على هذه الفتوى يدل على صحتها، وصحتها تدل على أنها متلقاة من مشكاة الوحي، فيكون هذا معضد للحديث المرسل. انتبهتم يا إخوان؟ وهذا هو أضعف المعضدات عند الشافعي. انتبهتم الآن كيف تنزيل المعضدات واحد ورا واحد؟ وبالفعل هي منازل أربعة كما ذكر الشافعي. وعبارة الشافعي في الرسالة في غاية الجمال والقوة، وفي التعبير عن المراد يعني ليس أنكم ترجعوا إليها بأنفسكم وتقرؤونها، نفس عبارة الشافعي في الرسالة، مهم جدا أن تطلع عليها لتعرف كيف عبر الشافعي عن هذه المسألة. نعم، في طبعا يقع كثيرا هذا، والشافعي كثيرا ما يبني على يعني يحتج بالمرسل بناء على هذه الشروط، مرات يحتج به بناء على أن وافقه مرسل أو مسند أو فتوى صحابي أو فتوى عامة أهلها، وهذا موجود في كتابه الأم، ولا يحتج بالمرسل على الفراز أبدا الشافعي. وهذا القول الذي ذكره الشافعي يقول هو الراجح، وهو الذي وافقه عليه الإمام أحمد على الصحيح. الإمام أحمد يوافق الشافعي على هذا القول، والذي نقل هذا الرأي عن الإمام أحمد هو أعرف الناس بالإمام أحمد على الإطلاق، وأولاهم بنقل مذهبه على الوجه الصحيح، ألا وهو تلميذه وخريجه أبو داود السجستاني صاحب السنن. فإنه لما تكلم عن الحديث المرسل في كتابه رسالته إلى أهل مكة قال وأثناء كلامه قال ورده الشافعي وتابعه على ذلك أحمد، فنقل أن أحمد على مذهب الشافعي، وهذا هو القول الصحيح. وإذا أردتم أيضا تفصيل آخر فهذا هو الذي عليه كل أهل الحديث، أن الحديث المرسل الأصل فيه أنه مردود إلا بمعضدات، فإن تقوى يقبلونه بلا خلاف بينهم. وأذكركم بكلام الإمام الترمذي في الحديث الحسن لغيره، وهو ما اجتمع فيه ثلاث شروط: أن يكون راويه غير متهم بكذب، ويروى من غير وجه، ولا يكون شاذا. فهذا قد يتحقق في المرسل، فإذا روى من غير وجه ولا بين اسمه هذا الوجه لروي، إذا روي من غير قد يكون مرسلا وقد يكون مرسلا وقد يتقوى بأقوال الصحابة، فهذا هو الحديث الحسن الذي هو حجة عند الترمذي، وكذلك هو حجة عند غير الترمذي. المقصود أنه هذا هو قول عامة أهل الحديث إن لم يكن كلهم، وهو الصحيح في هذه المسألة. ثم ينقل عن يقول ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل على ثقات غيره لا يقبل مرسله اتفاقا، فبينوا أن من نقل عن مالك أو عن أبي حنيفة أو عن غيرهم أنه يقبل المرسل مطلقا أن هذا القول ليس بصحيح، بل أن عامة أهل العلم بل كل أهل العلم لا يقبل المرسل من كان يرسل عن الثقة وغير الثقة، وإنما يقبل المرسل من كان يتحرى في الرواية ولا يرسل إلا عن من كان ثقة عنده. ولذلك قيدنا العبارة الأولى للحافظ بن حجر عندما قال وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، قلنا يعني بشرط، لا بد من تقييد هذه العبارة، بشرط أن يكون هذا التابعي ممن عرف بالتحري في الرواية. تنبيه بسيط، وهو أن المحقق تذكر أن أبو بكر الرازي في الحافية نقل أنه صاحب المحصول عزا إليه، وابو بكر الرازي فخر الدين ابو بكر الرازي شافعي ليس بحنفي. الصواب ان المراد المؤلف ابو بكر الجصار الرازي هو الحنفي. وهذه العباره موجوده وهذا النقل موجود بالجلد في كتابه الفصول في الاصول في كتاب ابي بكر الرازي الجصار واسمه احمد بن علي ابو بكر احمد بن علي الجصار الرازي توفى 73. يعني هذه زلة من المحقق لأن يعني لصاحب المشهور مشهور أنه شافعي ليس بحنفي. وشهرة أبي بكر الجصاص قديما هي أبي بكر الرازي. أما شهرة صاحب المشهور ما هي؟ كيف؟ لا شهرة أكثر عند الأصوليين وعند الفقهاء يقولونها قديما. ابن الخطيب يقولون إذا قال ابن الخطيب فهو أبو بكر الرازي صاحب المشهور. هذه شهرته قديمة. وهذا يعني أن يقول عبارة بين المعترضتين استطرادا وهو ضرورة معرفة شهرة العلماء القديمة هو بشهرة الحديث حتى لا تذهب الأذهان إلى غير المراد. وهذا إنما يعرف إما من استخدام العلماء أو بعض الكتب التي اعتنت ببيان الشهرة كالسير للذهبي. السير يقدم في رعام الباري يقدم ترجمة لذكر شهرة الإمام. وهذا يقع يعني حقيقة العناية بهذا الأمر مهمة لأنها يعني تقي طالب العلم من الخطأ في تعيين العالم مثل الخطأ الذي وقع فيه من المحقق. فمثلا بعض الطلبة يعتمد على معرفة الشهرة على ما يكتب على غلاف الكتاب المقبول، والكتاب المقبول غالبا لا يعتني بالشهرة التي عرف بها العالم. يعني مثلا كتاب الجرح والتعديل للنبي حاتم وش كتب عليه على تعبه؟ الرازي. كتاب الجرح والتعديل للرازي. لو قلت قال الرازي ثقة أو ضعيف ما عرف أحد من أهل العلم أنك تقصد ابن أبي حاتم أبدا. وأنا فوجئت من بعض طلبة العلم في تحقيقاتهم يقولون قال الرازي وذكره الرازي مع أن هذا ما أحد عرفه أبدا. المشهور بالرازي والمتكلم أبدا. فيجب أنك تعتني بشهرة الإمام التي عرفت عنه في العصور السابقة. وربما تبدلت هذه الشهرة في القديم مثل عبد الحق الإشبيلي. عبد الحق الإشبيلي صاحب الجمع بين الصحيحين كانت شهرته في زمنه لابن الخراط، ثم بعد ذلك أصبح مشهور عبد الحق الإشبيلي وقت أنه يصير في شهرة جديدة في العصر الحديث. طيب رضا لكم.
والقسم الثالث من أقسام السقف من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقف باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي.
نعم يحكم عليه بالقبول. نعم يعني قد يوصف على رأي الحافظ يجب أن يكون هذا حسن لغيره. على رأي الحافظ بن حجر هذا يكون حسن لغيره. الحديث المرسل المعتضد الذي تقوى يعني باجتماع الشروط فيه هذا يكون حسن لغيره، لأن الحديث حسن لغيره عند الحافظ بن حجر وخفيف الضعف المعتضد، وهذا خفيف الضعف المرسل خاصة بالشروط التي ذكر الشافعي في المرسل ويكون ثقة من كبار التابعين وأنه متحري هذا خفيف الضعف. فإذا اجتمع معه أحد المعضدات يصبح حسن لغيره. الآن يكمل الحافظ الحجر بقية أقسام السقف المنبنية على مكان السقف وهيئته، على موضع السقف وهيئته. ذكر السقف إذا كان في أول السند وإذا كان في آخر السند. الأول يسمى معلق والثاني يسمى مرتفع. طيب إن كان السقف باثنين فأكثر، باثنين متواليين فأكثر، في أي موطن من مواطن السند؟ في الأول أو في الأثناء أو في الأخير ماذا يسمى؟ يقول الحافظ الحجر هذا هو المعضل. إذا كان الساقط اثنان فأكثر من أي موطن من مواطن كان هذا هو المعضل. إذن المعضل ما هو؟ ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. قلنا هذا هو رأي الحافظ الحجر على الراجح من خلال فهم كلامه. وإلا هناك من أهل العلم من يعتبر المعضل وما سقط من أثنائه وآخره اثنان على التوالي. يعني إذا كان الشخص في الأول من جهة المعلق منهم من اعتبره معلقا ليس بمعضل، لكن إذا كان الشخص في الوسط اثنين على التوالي أو في الأخير يعني تابع تابعي مثلا يقول لو مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا معضل، لأن صورته صورة أن يكون الساقط اثنان فأكثر. مالك لن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا برواية اثنين فأكثر. فإذا قال مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا معضل أيضا. ولو كان الساقط في الأثناء وأتينا لكم بمثال مثلا لو عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال قال نافع، كم سيكون الساقط؟ اثنان فأكثر. الشافعي ومالك وقد يكون ثمانية مش الساقط، لكن قد يكون الشافعي ومالك قد يكون أكثر من ذلك، فهذا أيضا يسمى معضل. هذا القول الثاني في تفسير المعضل. لكن الذي يراه حافظ الحجر هو أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي من أي موطن من مواطن السنة، سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره. ولذلك اعتبر أن هناك صورة يشترك فيها المعلق مع المعضل، وهي صورة ما لو كان السقف في المعلق اثنان فأكثر، فيكون هذا معضل ومعلق. طيب، هذا هو المعضل، وهو القسم الثالث من أقسام السقف في الإسناد. القسم الرابع المنقطع. المنقطع وهو ما سقط منه، يعني أو خليني أذكر لكم تعريفه عند الحافظ ابن حجر حسب ما يظهر من كلامه، وما سقط من أثنائه، ما سقط من أثناء إسناده، ما سقط من أثناء إسناده واحد فاصلة أو أكثر بشرط عدم التوالي. ما سقط من أثناء إسناده واحد فاصلة أو أكثر بشرط عدم التوالي. شرط المنقطع أن يكون السقط في وسط الإسناد، فلا يكون في الأول. ليش ما اعتبرنا أن الحافظ يعتبر المنقطع بشرطها لا يكون في الأول؟ لأنه لو كان في الأول لذكر أن بين المنقطع والمعضل والمعلق اشتراك، كما ذكر بأن بين المعلق والمعضل اشتراك، لكن المنقطع ما ذكر هذا فيه. بل لما ذكر سقط واحد ومع بقاء مع كون الباقي في الإسناد شيخ المصنف أيضا قال هذا يشترك مع المدلل، ولا ذكر أبدا بأنه أيضا المنقطع يدخل في هذه الصورة، فما قال إنه يحتمل يسمى منقطع ويحتمل يسمى معلق ويحتمل يسمى مدلل. حصلوا بين المدلل والمعلق، يعني هذا يدل على أن حافظ حجر يعتبر أن السقط إذا كان في أول السند لا يعتبر منقطع وإنما معلق فقط. طيب وآخر السند، وفين جبنا أنه أيضا إذا كان في آخر السند لا يعتبر منقطع؟ وين ذكر التفريق؟ وين بيّن أنه لا علاقة للمرسل بالمنقطع؟ لا، هذا من أثنان عندي أنا، مو عند الحافظ. لا، مو في المرسل. أقول هناك كلام للحافظ يبين فيه أن المنقطع والمرسل لا يجتمعان في صورة أبدا، وأن بينهما تباينا. وكذلك المقطع. حين في المقطع والمرسل يحتمل يكون راوي أكثر. نتكلم عن الصورة، الصورة كأن الساق واحد بس. لا لا، تكلم الحافظ ابن حجر عن هذه المسألة ولكنكم قوم تنسون، وشرحناها عندما تكلم عن الغريب والفرق وعلاقتهما. قال ويشبه ذلك كلام عن المقطع والمرسل، تذكرون الكلام هذا اللي قرأناه؟ وقال بأن بينهما تباين، وإنه إنما يشتركان في الفعل، فيقولون أرسل ما يكون قطع، أما عند استخدام الاسم فيفرقون، فما كان سقفه من رواية التابعي فهذا مرسل، وما كان غير ذلك يسمى مقطع. في ذلك الموطن بين الفرق بين المقطع والمرسل. لذلك نحن جمعنا بين أقواله كلها وبين ظاهر السياق هنا، واخترنا هذا التعريف الذي ذكرناه لكم، بأن المقطع هو ما وقع السقط في أثناء إسناده، أو ما سقط منه واحد. إيش قلنا نحن التعريف؟ ما سقط من أثناء إسناده واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. طيب نشرح التعريف الآن. بينا لكم المقصود بالأثناء أي الوسط، لا الأول ولا الآخر. يجب أن يكون الساقط واحد، لأن لو كان اثنين وراء بعض وش يسمى؟ معضل. إذا كان في الأثناء يسمى معضل فقط. طيب قلنا في التعريف أو أكثر بشرط عدم التوالي، يعني قد يكون الانقطاع متحقق في الإسناد أو الساقط من هذا الإسناد أكثر من واحد، قد يكون الساقط أكثر من واحد، لكن موطن السقط لا في مكان واحد وإنما في أماكن متعددة متباينة مختلفة. هذا أيضا يسمى مقطع، ما دام الساقط واحد في كل موطن هذا يسمى مقطع ولا يسمى معضل ولا يسمى أي اسم آخر. مثال له، لو أن عبد الله بن أحمد، خلينا نطول إسناد شوية حتى ينفع، الذي يروي عن عبد الله بن الإمام أحمد القطيعي، فلو قال القطيعي تلميذ عبد الله بن أحمد قال أحمد قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، الآن كم الساقط من هذا الإسناد؟ اثنين، بين القطيعي وأحمد عبد الله بن أحمد، وبين أحمد ومالك الشافعي، هل يسمى هذا معضل؟ لا، لأنه مهم على التوالي، مع أنه اثنين الساقطين يسمى مقطع. ليش؟ لأنه على غير التوالي. عرفتم الآن كيف أن يكون السقط ممكن بأكثر من واحد لكن مع عدم التوالي؟ بمثل هذه الصورة. قد يكون الحديث مقطع ومعظم في نفس الوقت، كيف؟ كان يقول قطيعي قال أحمد، ويقول أحمد قال مالك، ويقول مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صار معضل لأن مالك يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنقطع في جهتين. وقد يكون منقطع ومرسل، كان يقول مالك في نفس الصورة السابقة قال نافع قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في تباين بينها. التباين بين يكون متصل ومنقطع، بين يكون متصل ومرسل، إلا في صورة الإغراض التي ذكرتها لكم فقط، وإلا في غيرها في لا شك تناقض بين وصف الحديث لأنه مرسل وبين وصف لأنه متصل، أو بأي وصف من أوصاف القطع الانقطاع السابقة، يعني السقط المرسل والمعلق والمعضل وإيش والمقطع، الأربع الأقسام السابقة. الآن شوف، هل يخطر في بالك سقط ممكن يخطر في الإسناد لا تتناول هذه الأسماء الأربعة؟ ممكن يخطر سقط، يعني احتمال عقلي لأقسام السقط لا تتناول الأقسام الأربعة التي ذكرناها، معلق ومرسل ومعضل ومقطع. متناول لكل احتمال عقلي الى احتمالات الشرع. فكل شخص الاسناد لا تصور ان ماله اسم، لا بد يكون له اسم ومصطلح. افهم المصطلح حتى تطبق هذه الصوره التي بين يديك على ذلك المسمى او ذلك المصطلح. واضح يا اخوان؟ طيب اقرا.
ثم ان الصف من الاسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه او يكون خفيا فلا يدركه الا الائمه الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الاسانيد. فالاول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد اصطبح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم.
طيب الآن انتهى من أقسام السقف من جهة موضعه، يعني هذا التقسيم بني على اعتبار موضع السقف وعدد الساقطين أيضا، ولذلك فرقنا بين المقطع والمعضل بالعدد، وفرقنا بين المرسل والمعلق بالجهة ثلاث الجهة، وفرقنا بين المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق من الجهتين، من جهة الموطن ومن جهة العدد عدد الساقطين. هناك تقسيم آخر للسقف لا من جهة العدد ولا من جهة موضع السقف، وإنما من جهة الوضوح والخفاء. فكل السقف ينقسم إلى قسمين، كل أنواع السقف تنقسم إلى قسمين من جهة الوضوح والخفاء. إيش هذا القسمين؟ إذا كان من جهة الوضوح والخفاء، سقف واضح وسقف خفي. سقف واضح وسقف خفي. مقصود كل قسم واضح، سقف واضح يعني يعرف السقف بسهولة وبوضوح دون تعني ودون تعب. فمثلا لو قلت لك قال مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل تشك بأن هذا الإسناد مقطع غير متصل؟ يعني في سقف، في شك ما يخفى ذلك على عوام طلبة العلم، بل ربما كثير من المسلمين يعرفون أن مالك ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قاله بغير إدراك وبغير مشافة، ولا بد يكون هناك واسطة. قد لا يسميه معضل، قد لا يسميه مقطع، ما يعرف المصطلحات، لكن يعرف أنه غير متصل. لكن لو أتيت لك بحديث مثلا قال عبد الرحمن بن مل قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقطع ولا متصل؟ لا ما بدي إذا توقف عليه فوز، أنا أبغاها خفية مثلا. قال عبد الرحمن بن مل قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل ولا مقطع؟ ليش مقطع؟ كيف؟ لا عبد الرحمن يقول مخبره. انا اقصد من هذا، ليش اتيت بهذا الاسم؟ يعني قد يكون هناك اناس واسماء غير معروفه بالصحبه، غير مشهوره بالصحبه، وغير مشهوره بعدم الصحبه. هذا رجل مخبره له ابو، له ابو عثمان النهدي. عبد الرحمن يقول هو ابو عثمان النهدي، مشهور بابي عثمان النهدي، وهو رجل من المخبرمين.
عدم شهرتي قد توهم بأنه صحابي. لو قلت على المنبر قال عبد الرحمن بن مول قال النبي صلى الله عليه وسلم لظن كثير من الناس أنه صحابي، فهذا قطاع خفي. الخفاء وضوح أمر اسمي، العالم قد يوم ما يسمع هذا اسمي على في المقطع لن يعرف عبد الرحمن بن مول وأنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون الأمر في غاية الخفاء في مثل مثلا ما لو كان الراويان متعاصران وفي خلاف أيضا في سماع هذا الراوي من رواه. فمن أهل العلم من يثبت السماع ومنهم من ينفي السماع. وقد يكون الانقطاع في غاية الوضوح في مثل ما لو كان الأمر كما ذكرت لكم آنفا، الطبقة واضحة أن مالك ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا يكون غير متصل. لذلك أيضا قسم العلماء السقط إلى واضح وخفي. الواضح السقط الواضح غالبا يدرك ويجزم به من عدم معاصرة الراوي لمن رواه. إذا كان الراوي لم يعاصر من روى عنه، يعني ولد الراوي بعد وفاة من روى عنه، هذا يعتبر سقط واضح. يقول الحافظ بن حجر والأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، يعني يقينا، مثل لو روى راوي من أهل بخار الراوي من أهل الأندلس، ونعلم يقينا أن هذا البخاري ما خرج من بخارى أو ما خرج أو ما رحل إلى الأندلس، ممكن يكون حتى حج مثلا، لكن الأندلسي ما خرج من الأندلس ولا من حج حتى، كان غير مستطيع وما خرج، فهل يمكن أن يسمع أحدهم الآخر؟ ما يمكن أبدا. فإذا اجتمع مع ذلك أننا نعلم أنهما ما تراسلا ولا أجاز أحدهما الآخر ولا وقف على كتابه بخط يده، فأصبح عندنا يقين بأنهما ملتقى. يصبح هذا الانقطاع واضح وخفي وظاهر، واضح وظاهر. تراكم يا إخوان، فإما يدرك بعدم المعاصرة وإما يدرك بعدم التلاقي. فإذا عرف عدم التلاقي وعدم المعاصرة يصبح واضحا. وإدراك هذه الأمور تختلف كما قلنا، قد يحصل فيها خلاف وقد يكون فيها شيء من الخفاء. ثم يقول ومن ثم احتيج إلى التاريخ، يقول يعني ولذلك احتاج العلماء إلى بيان تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم، لا تقل وفياتهم لأن وفيات جمع وفية مؤنث وفي، وأما وفيات فجمع وفاة ووفياته للتخفيف. وعناية العلماء بذلك كبيرة جدا، وصنفوا في هذا العلم مصنفات تواريخ مواليد العلماء وفياتهم. هناك مؤلفات منها ما طبع ومنها ما هو مكتوب في كتب أخرى، وعناية العلماء بيان ذلك في تراجم واضحة لا تخفى على كل من قرأ كتب أهل العلم. وأوقات طلبهم وارتحالهم، لم يكتف العلماء بالتاريخ للمواليد والوفيات، بل يؤرخون أيضا لمتى ابتدأ العالم بطلب العلم، لأنه قد يكون عاصر بعض العلماء لكن من خلال علمنا بزمن ابتدائه بطلب العلم نعرف أنه هل سمع من هذا العالم أو لا. فقد يكون مثلا الراوي ولد سنة 100 وشيخه توفي سنة 125، يعني الذي روى عنه توفي سنة 125، لكننا نعلم أن هذا الراوي ما ابتدأ في طلب العلم إلا بعد أن أتم 30 عاما. إذن لو روى عن رجل توفي سنة 125 يكون احتمال السماع واللقاء
غير وارد، لأن نعرف أنه ما ابتدأ بطلب العلم إلا بعد 130 هجري، ومن روى عنه في 325. انتبهتم؟ ويقيدون أيضا أزمان الرحلات وأماكنها رحلات كل عالم، فيقولون مثلا رحل الإمام أحمد سنة كذا إلى الحجاز إلى مكة والمدينة، وسنة كذا إلى اليمن، وسنة كذا إلى مصر، وسنة كذا إلى الشام، وسنة كذا. يقيدون أماكن الرحلات وأوقاتها، حتى لو جاء رجل وزعم أنه لقي الإمام أحمد في بلد ما وذكر تاريخا يخالف الواقع يعرفون كذبه. قال: وقد اتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. ولذلك هناك عبارة مشهورة لسفيان الثوري، وهي أنه كان يقول: لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، لما ادعوا السماع ممن لم يسمعوا منه استخدم العلماء لهم التاريخ. متى سمعت من فلان؟ أين سمعت منه؟ فعندها يظهر الصادق من الكاذب. ويقول أحد العلماء، يقول: حاسب الرواة بالسنين، على التثنية، يعني سن مولده أو سنة مولده وسنة وفاة شيخه. في بعض الكتب ضبطوها بالسنين، والصواب بالسنين على التثنية. وهناك قصة مشهورة وقعت لأحد علماء الشام وهو إسماعيل بن عياش، وهو أنه وردهم رجل يزعم أنه يحدث عن خالد بن معدان، وخالد بن معدان أحد التابعين، فسمع به إسماعيل بن عياش واستغرب أن يكون هناك أحد أدرك خالد بن معدان، فذهب إليه وحوله طلبة الحديث الجهل الذين لا يعرفون صدق من الكذب، فقال له: متى سمعت من خالد بن معدان؟ وأين؟ قال: سمعت من خالد بن معدان سنة 112 312. قال: أين سمعت منه؟ قال: في غزاة أرمينية. قال له: كذبت، أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد وفاته بست سنين، وتوفي 306، ولم يغزو أرمينية قط، وإنما كان يغزو جهة أخرى، يعني العلماء كانوا يغزون في تلك الأماكن، كان غزو الجهاد متيسر وموجود، فكانوا يشتغلون بالغزو والجهاد في من حين لآخر طلبا للأجر والثواب ورفعة لكلمة الله عز وجل. فتبين من ذلك أنه كذاب من الجهتين، من جهة ادعاء السماع ووقته، ومن جهة مكان السماع أيضا. وهكذا قصة علماء في ذلك كثيرة جدا التي ذكرها العلماء، والتي يتبين فيها الكذب من الصدق بمثل هذه التقييد. وهذا أيضا يعني يذكرنا بما نذكر دائما من أن العلماء قاموا بكل ما يمكن أن يقام به، بل فوق يعني فوق قدرة حقيقة من العناية بالسنة النبوية والاحتياط لها والتحري لها، وبذل كل الجهد عدم دخول شيء فيها أو عدم أن يشوبها شيء من الكذب أو الوضع، حتى وصلتنا صافية نقية بحمد الله تعالى. الموضوع التالي موضوع طويل وظاهر الوقت أوشك على الانتهاء، فننظر في الأسئلة. نعم، مما يتعلق بالدرس، يقول: من الكتب التي تتناول موضوع المرسل ما يلي: رواية الصحابة عن التابعين للخطيب وهو مفقود، ومطبوع نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. هذا ليس في المرسل، كتاب الخطيب والذي اختصره الحافظ الحجر في كتابه نزهة السامعين ليس في المرسل، وإنما هو في بيان رواية الصحابة عن التابعين فقط، ما يمكن أن يسمى لو أرسله الصحابي مرسل الصحابي فقط، لو أرسله الصحابي. لكن هناك كتب معاصرة تتكلم عن حجية المرسل كثيرة، يعني أكثر من 6-7 كتب عبارة عن رسائل وكذا عن حجية المرسل، ويعني أكثرها ما وفق للصواب في بيان الصحيح في تقييم الرسل، ما وفق للصواب يعني نقل في الغالب، ما هي أفضلها كتاب محمد حسن هيتو المرسل حجيته للدكتور محمد حسن هيتو. هل هذا الحكم صحيح أم لا؟ حكم المرسل التجري إذا رواه ثقة فقط، أما من لا يتحرز في الرواية فروايته مردودة ويعرف أكثر الفريقين، يرسل الحديث مرة ويسجله مرة أخرى، دراسة شيوخ الراوي. لا لا يصح هذا الكلام، التقسيم يحتاج إلى يعني إعادة نظر، أنه يسأل هل هذا صحيح أو لا، أقول غير صحيح. المرسل بالمعنى الاصطلاحي تقريبا لا يوجد فيه كتاب إلا كتاب أبي داود المراقيل، لا يوجد فيه كتاب إلا كتاب المراقيل لأبي داود، وفيه ما ليس من المرسل الاصطلاحي، وفيه ما ليس من المرسل الاصطلاحي. يقول هل التابع الصغير كالزهري وقتادة المراقيلهم ليست حجة إذا اعترضت لأحد المعارضات الأربع، أم حجة علما بأن الشافعي رحمه الله ذكر التابعية الكبيرة فقط؟ هذه أظن مسألة كنت يعني أن أؤخرها إلى دروس أخرى، وهي فهم كلام الشافعي. الشافعي يريد أن يبين ما هو المرسل الذي يمكن أن يعترض بأدنى معارض وأخف معارض، ولذلك ذكر أقوى صورة من صور المرسل. الآن ما هو أخف معضد؟ أن يوافقه عامة أهل العلم. أي نعم، هذا المعضد ترى فيه ضعف بالفعل، واحتمال أن يكون الحكم مأخوذ من الاجتهاد قوي جدا، لذلك لا يمكن أن يعتبره معضد لأي مرسل، وإنما يجب أن يكون مرسل رجل من كبار التابعين يقف متحري في الرواية. أما لو كان مرسل تابعي صغير فقد أتردد وما أعتبر هذا المرسل صحيح أو مقبول. انتبهتم يا إخوان؟ ولا يعني ذلك أن مرسل صغار التابعين لا يعتبر أبدا وأنه شديد الضعف، ولكن نريد أن نبين أنه دون المرسل الأول، فقد يعتبر أيضا حتى مرسل صغار التابعين، لكن لا يعتبر بأدنى المعضدات، وإنما يعتبر بأقوى المعضدات. فقد أعضده وعبده ولا شك بمجيئه مرسلا من وجه آخر، أو بمجيئه مرسلا من وجه آخر مع اختلاف المخرج، وقد أعبده بفتوى الصحابة، قد أعبده إذا كان اجتمعت معبدات أخرى، وغالبا لا أعبده بمجرد فتوى التابعين. المقصود بأن قضية المعبدات يا أخوان يعني مسألة دقيقة ولا تظهر إلا بالممارسة، وليس لها ضابط منحصر، فلكل حديث ذوق وخاص. لكن خلاصة الجواب أن مرسل صغار التابعين قد يعتقد، لكن اعتقاده يجب أن يكون بأمر قوي أقوى من مجرد فتوى عامة أهل العلم. نعم كيف؟ التابعين أتبع التابعين. نعم والله يعني لن تخرج فتاوى من جاء بعد هؤلاء عن أن تكون متلقاها مثل هاتين الطبقتين، يعني لا يتصور أنه يبتل الإمام أحمد أو يبتل من جاء بعدهم بشيء ما سبقوا إليه، بل لا بد أن يكونوا مسبوقين من أحد التابعين أو أتباع التابعين، ولا بد أن تجد يعني من كلام التابعين أو أتباع التابعين إذا كانت نازلة حديثة منزل على كلام آخر أو على مثل أخرى، فيكون الاجتهاد أيضا مبني على ذلك، ولن تجد مرسل يتكلم عن هذه النادي الحديث. الحسن البصري له مراسيل كثيرة جدا، واختلف العلماء فيها، واختلفت أقوالهم فيها، والراجح أن مراسيله لا بأس بها، ليست من أقوى المراسيل ولا من أضعف المراسيل. وهذا ما نص عليه يحيى بن معين حيث قال مراسيل الحسن لا بأس بها. وأما ما شاع عند بعض المتأخرين أن مراسيله شبه الريح فيؤسفني أن أقول بأن هذا القول هو الذي شبه الريح ليس بصحيح تماما بل من العلماء من قوى مراسيل الحسن تقوية شديدة ومنهم من اعتبرها من أقوى المراسيل أو من أصح المراسيل حتى يقول يحيى بن سعيد الخطان يقول نظرنا في مراسيل الحسن فلم نجد فوجدنا لكلها أو جميعها أصلا إلا مرسلين فقط. يقول يمكن أن يقال في تعريف المرسل بأنه مرفوع التابعي ممكن يقال هذا ممكن يقال هذا لكن يعني الذي يشكل على مثل هذا التعريف أن الحديث المسند أيضا مرفوع تابعي المتصل يعني لو روى سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن أصفه بأنه مرفوع تابعي فيعني تطرق إليه إشكال من هذه الناحية فقط. نعم.